بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي بعض ما ذكره النووي رحمه الله في آداب القراءة، كان مما قرأنا في الدرس الماضي من الآداب من يذكر؟ ها؟ نعم، ترديد الآيات للتدبر، وذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن بعض السلف وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه فيما سبق. أيضا مما ذكر البكاء عند قراءة القرآن، قال فإن لم يكن فليتباكى. ذكرنا أن التباكي هو استقلاب البكاء والتكلف نوعان، من يذكرها؟ تذكر محمود ومذموم، ما هو المحمود؟ ما كان لأجل كلب الخشوع وللتدبر، والمذموم ما كان لمراءة الناس والتصنع. نواصل نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. الفصل الحادي عشر في آداب القراءة. قال: وينبغي أن يرتل القرآن، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. تقدم معنا وأن في إسناده رجل مجهول، تقدم معنا في درس الشمائل، وهو يعلى ابن مملك. ولكن له شواهد، مع أنه أيضا حديث أم سلمة قد اختلف فيه، لكن جاء في البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت مدا. يمدها مدا. قال: وعن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح، فرجع في قراءته، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. في الحاشية ذكر من أخرجه وأنه أثر صحيح. أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهم وهو صحيح. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء، وإذا كان كذلك فمعنى أن الأول أسرع في القراءة. فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل، وهو أيضا أثر صحيح ثابت عن مجاهد. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهد. فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا قال له اني اقرا المفصل في ركعه واحده، فقال عبد الله هدا كهد الشعر. ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. في بعض الأطراف ولكن ما وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. قال العلماء الترتيل مستحب للتدبر ولغيره. قالوا ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. العجمي هو الذي لا يفصح ولا ينطق بالعربية وإن كان أصله من العرب، فالأعجمي هو الذي يكون من غير العرب، والعجمي هو الذي لا يفصح في النطق وإن كان عربيا. هذا الفصل في استحباب ترتيل قراءة القرآن، والترتيل هو عدم الإسراع به. وقد نقل اتفاق العلماء على استحباب الترتيب، ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا عدم الخلاف في جواز السرد. دل على أن الأمر في قوله ورتل القرآن ترتيلا للاستحباب، وأن من قرأ سردا أن ذلك جائز. ولكن لا شك أن هذا مما يعين على تدبر قراءة القرآن، وأيضا هو الموافق لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أمره أن يرتل القرآن فكان يرتله. جاء في بعض روايات أم سلمة أنه يقف عند كل آية وجاء في حديث أنس أن قراءته عليه الصلاة والسلام كانت مدا، أي لا يسرع فيها. وربما يحتاج الإنسان إلى الحذر مع عدم الإخلال بالقراءة إذا كان في وقت عرض للقرآن، أي يسمع ويعرض مع صاحبه، وهذا جائز بلا خلاف كما ذكره الحافظ رحمه الله، ومتى رتل كان ذلك أفضل. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل وفيه الترجيع في القراءة، وتقدم معنا الترجيع وبوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، وأن المراد الترجيع أي في الحروف التي فيها مد، والترجيع هو تقطيع الحرف أثناء مده، أي كأنه يسمع له ترديد وتقطيع في الحلق، وذلك في الحروف التي يكون فيها المد. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس في ترجيعه صلى الله عليه وسلم كما تقدم التنبيه عليه، ليس في دليل على ما يجعل في بعض المساجد من جهاز ما يسمى بجهاز الصدى الذي يردد الكلمات ويردد الحروف. فإن الترجيع من فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا الترديد الذي في الصدى ليس من فعل القارئ بل هو من فعل هذا الجهاز. أيضا الترجيع يكون في الحروف التي فيها المد، وهذا الترديد الذي في جهاز الصدى يكون في سائر الحروف بل والكلمات. أيضا أن الترجيع ليس فيه زيادة أحرف، إنما فيه الحرف الممدود كأنه يتردد في الحلق. وأما الترديد الذي في جهاز الصدى فربما زاد كلمة، بل ربما كرر الكلمة 3 مرات أو 4، ولذا فالترديد الذي في جهاز الصدى مما أنكره أهل العلم، ولا يصح أن يستدل له بالترجيع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. والشاهد من ذكر الترجيع في باب الترتيب أنه لا يمكن أن يرجع إلا من رتل، فإنه يمد ويحصل ترداد للحرف في الحرف فيحصل بذلك الترجيع، ولا يمكن أن يفعله من يسرد سردا. ثم ذكر الآثار عن السلف، عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن مجاهد، في بيان أن العبرة أن يقرأ الإنسان قراءة بتعقل وتدبر، وليست العبرة أن يقرأ كثيرا، فرب قارئ يقرأ كثيرا ولم يستفد من هذه القراءة، يعني فيما يتعلق برقة قلبه وحصول اللذة والخشوع عنده، ورب آخر يقرأ أقل منه ولا يخرج من صلاته أو من قراءته إلا وقد انشرح صدره وحصل على لذة في قراءته وارتاح بذلك. فانظر أثر ابن عباس: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يأخذ السورة فيقرأها ويرتلها حتى تصير أطول من سورة هي أطول منها، أي فيما لو قرأه قارئ بغير تلك القراءة. فمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتل في قراءته ويحسنها. وأثر مجاهد في من قرأ البقرة وآل عمران، وآخر قرأ البقرة وحدها والزمان واحد والركوع والسجود والجلوس سواء، قال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل، أي لأنه رتل في قراءته، وهذا الذي قرأ سورتين يكون سرد وأسرع في قراءته. وذكر أثر ابن مسعود في إنكاره على هذا الرجل الذي جاء يقول: إني قرأت الليل المفصل في ركعة، والمفصل كما تعلمون من سورة قاف إلى سورة الناس. فإن القرآن على أربعة أقسام: الطوال وهي سبع، والمهين وهي التي دون الطوال مما يكون على نحو مئة آية أو أقل أو أكثر قليلا تسمى بالمئين، والقسم الثالث المثاني وهي التي آياتها أقل عددا من آيات المئين وسميت بالمثاني أخذا من التكرار، فإن الثاني هو التكرار لأنها تكثر قراءتها وتكرر وتتردد. والقسم الثالث المفصل أو الرابع، هو المفصل وهو من سورة قاف إلى سورة الناس. والمفصل ثلاثة أقسام: منه طوال المفصل وأواصف المفصل وقصار المفصل. فطوال المفصل من قاف إلى المرسلات، وأواصف المفصل من عمة إلى الضحى أو إلى الليل، وما بعده فهو من قصار المفصل. فرجل أصبح يعلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ المفصل كله في ركعة، فاستغرب عبد الله كيف فعل ذلك، أي أنه يسرع إسراعا كثيرا. قال له: هدا كهد الشعب، أي إسراع شديد أفرطت فيه. ثم ذكر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، فقال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأيضا في حق من يتعجلون أجره ولا يتأجلون ونحو ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. قال ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ولكن ما وقع في القلب وإذا وقع في القلب فرسخ في هذا الذي ينفع وتظهر ثمرته على صاحبه. فهذا تنبيه لنا جميعا في هذا الفصل المفيد أن العبرة بما نفع، وأن لا يكون الإنسان همه أن يستكثر من القراءة دون تدبر دون قراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. جعل ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يوصي من قرأ القرآن، قال قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. ربما هذا حالنا إلا من رحمه الله، يقرأ القارئ وهمه آخر السورة كيف يصل إليها. وهذا نعم يؤجر الإنسان على القراءة، لكن القراءة التي تظهر آثارها وثمراتها يخرج صاحبها من قراءة جزء معين من القرآن، يخرج وقد استشعر بلذة في القراءة وقد ارتاح وخشع وانشرح صدره لذلك. أما القراءة هدا وإسراعا دون تدبر ولا تأمل ولا نظر، فربما يقرأ أجزاء من القرآن وينتهي من قراءته كيوم بدأ. عثمان رضي الله عنه لما كان حال الصحابة أنهم يقرؤون بتدبر وتلذذ فيه، جاء عنه أنه كان يقرأ يجلس بعد الفجر فيأخذ مصحفا فيقرأ حتى ينتصف النهار وهو لا يزال يقرأ، ثم يضع المصحف ويقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. جاء نحو ذلك عن أئمة، جاء عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا الحافظ عن ابن القيم، وهو مشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان إذا صلى الفجر قعد في مجلسه حتى ينتصف النهار لا يلتفت إلى أحد. قال ابن القيم فربما قام بعد انتصاف النهار والتفت إلي وقال هذه غدوتي، أي كما يقال هذا صبوحي، لو لم أتغد هذه الغدوة سقطت هواي، أي عون يقول له قراءة القرآن بذكر الله سبحانه وتعالى. وتأمل شيخ الإسلام رحمه الله لا يلتفت، نقل ابن القيم رحمه الله عنه هذا في كتابه الوابد الصيد. فحاصل هذا الفصل الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله الحث على تدبر القرآن وقراءته بترتيل، وأن ذلك مما يعين على تدبره والالتذاذ بقراءته، ونستفيد هذا جميعا لما جاء في هذه الأدلة، ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رتل السورة حتى تكون أطول من سورة هي أطول منها. قال فصلا ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب ويقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك العافية من كل مكروه أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا. فقد صح عن حذيفة بن اليمان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأ يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت متقدمة على آل عمران. قال أصحابنا رحمهم الله ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. قالوا ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. وهذا الذي ذكرنا من استحباب السؤال والاستعاذة ومذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمناه. هذه المسألة وهي سؤال الله الرحمة أو الجنة عند آيات الرحمة والجنة، والاستعاذة بالله من العذاب والنار عند الآيات التي فيها استعاذة من ذلك، وتنزيه الله تعالى وتسبيحه عند الآيات التي فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى. الذي جاء عندنا في صحيح مسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة الليل، وفعله هو ولم يفعله المأموم وراءه، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في صلاة الفريضة، ولم يرد أن أحدا من الصحابة كان يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دون غيره. فالظاهر أنه في الصلاة لا يكون إلا في صلاة الليل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعله إلا الإمام، لا يفعله المأموم، لأن حذيفة رضي الله عنه حكى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره عن نفسه أنه فعله. وفي الحاشية هنا أن هذا هو اختيار الشيخ مقبل والشيخ الألباني رحمهم الله، أن ذلك خاص بنافلة الليل. وأن ذلك أيضا للإمام دون غيره. بقي في خارج الصلاة الأمر واسع، إن أحب أن يسأل عند الآية التي فيها السؤال، أو يستعيذ عند الآية التي فيها تعوذ، أو ينزه الله تعالى عند الآيات التي فيها تنزيه، فلا بأس بذلك خارج الصلاة. وأما في الصلاة فيقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي التوجيه الإشكال الذي ذكر في حديث حذيفة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة ثم افتتح النساء ثم آل عمران، لماذا لم يقرأ آل عمران قبل مع أنها في المصحف قبل؟ قال النووي: وكانت سورة النساء في ذلك الوقت متقدمة على آل عمران. ليس بقوي هذا الجواب، بل قد مر معنا في الشمائل في حديث عوف بن مالك حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة ثم آل عمران ثم ماذا؟ ثم النساء. ولكن قال بعضهم الجواب عن هذا أن ترتيب السور لم يكن بتوقيف، إنما هو أمر اجتهادي فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن السور مرتبة في على هذا الترتيب في زمن عليه الصلاة والسلام. أمر آخر أو يقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وليس هذا بمكروه أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى سورة ثم يقرأ في الركعة الثانية مثلا السورة التي قبلها، ليس ذلك بمكروه، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أن ترتيب المصحف إنما كان على هذه الصورة بعده عليه الصلاة والسلام بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. إنما كره العلماء تنكيس الآيات التي في سورة واحدة، يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة ثم يقرأ في الركعة الثانية من أول السورة نفسها، يبدأ في الركعة الأولى بآخرها ثم يقرأ في الركعة الثانية بأولها، هذا الذي كره العلماء وقالوا ينافي سياق القرآن وما هو عليه. وأما تنكيس السور أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة وفي الركعة الثانية بالسورة التي قبلها فليس هذا بمكروه. فإذا إما يقال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء قبل آل عمران إما لبيان الجواز وأن ذلك جائز، بدليل أنه في مرة أخرى قرأ آل عمران ثم النساء كما في حديث عوف بن مالك عند الترمذي في الشمال وغيره وحديث صحيح، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك لأن السور لم تكن على هذا الترتيب المعروف الذي في المصحف اليوم، وإنما كان ذلك باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على أن ذلك كان باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم اختلفوا في سورة براءة أين يضعونها، فنظروا فإذا هي أشبه ما تكون بسورة آل عمران بسورة الأنفال فوضعوها معها دون فاصل بالبسملة. ثم نبه النووي رحمه الله على مسائل كثيرة في الفصل الثالث عشر سنقرأه إن شاء الله في درس آخر. ننظر بعض الأسئلة. أخ يسأل عن ترتيل الآيات في خطبة الجمعة، هذا مما إنكره أهل العلم. سمعنا شيخنا كان ينكر هذا وغيره، أن هذا لم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرتل الآيات في الخطبة، بل يقرأها قراءة عادية، مع أن الترتيل قد يطلق بمعنى ماذا؟ بمعنى الترتيل معنى التمهل في القراءة، لكن قصد السؤال أي الترتيل مع التلحين في الصوت ونحوه كما يفعل بعض الوعاظ، فهذا كما سمع كان شيخنا حفظه الله ينكره، وهكذا غير من أهل العلم كما تذكرنا سابقا. الترتيل أصله هو التمهل في القراءة وعدم الإسراع فيها. وإذا بعضهم استشكل عليه ما جاء عن مالك رحمه الله أنه كان إذا جلس في مجلس الحديث يرتل الحديث، معنى يرتل أن يقرأه بتمهل لا يسرع في قراءته، ليس معنى الترتيل الذي هو بماذا؟ بلحن، لكن يسمى تلحين أو لحن تحسين. وأما الترتيل فهو التمهل في القراءة. أخ يقول بعض الإخوة إذا سمع مع صاحبه لا يفهمهما أحد من السرعة في القراءة، إذا نصح قال إن بعضنا يفهم بعضا، ربما يؤدي هذا إلى إخلال ببعض الحروف، يأكل بعض الحروف أثناء القراءة لا يفصح بها. إذا كان كذلك فلا يجوز قراءة القرآن على هذا الوجه، أنه يحذف منه بعض الحروف، ولكن إذا سرد مع أداء القراءة حقها فهذا جائز تمسك. يقول فائدة، قال مما ذكره من الصور التي تكره في التنكيس ما ورد الدليل بقراءة مرتبة كالأعلى والغاشية والجمعة والمنافقون. نعم، لو أن الإنسان قال سأقرأ يوم الجمعة الغاشية ثم ماذا؟ ثم لعل في الركعة الثانية، أو أقرأ في الأولى المنافقون وفي الثانية الجمعة، فهذا نعم هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ترتيل الآيات في خطبة الجمعة ذكره الشيخ في كتابه أحكام الجمعة وبدعها في بدع الجمعة. عم قسم هنا نظارين ثاني مترة. يقول من الذي يسمى سور القرآن بهذه التسميات؟ ليست مسألة تسمية، تسمية شيء والترتيب شيء، فهي مسمى سميت أدلة كثيرة السور، لكن ترتيبها على هذا الترتيب كان باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم.